الحمد لله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقرة عيون المحبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صفحة من تاريخ الإسلام ووسام نبوي كريم يتقلده بطل من أبطال الإسلام وقائد مغوار عرفته ساحات الجهاد ودو اسمه مخترقا صفحات التاريخ لينفذ إلى أذن الجيل قائلا: فلا نامت أعين الجبناء. لم تزل عبارة سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه مدوية مجلجلة تهز كيان السامعين، ترجف لها قلوب الأجيال جيلا بعد جيل. لا نامت أعين الجبناء كلمة لفظها خالد رضي الله عنه على فراش موته بعد سنين قضاها من الكفاح والجهاد، وإن شئت فقل بعد محاولات ومناورات وجهود وجهاد وفتح مبين متتابع. قاده خالد رضي الله عنه يقود جحافل الإسلام نصرا تلو نصر وفتحا بعد فتح واكتساحا يدخل فيه الناس في دين الله أفواجا. ارتبط اسمه رضي الله عنه بالجهاد والقيادة، بل ارتبط حقيقة بالنصر والفتح والعز والتمكين. خالد رضي الله عنه سيف الله، اللقب الذي تبوأه رضي الله عنه، والوسام الذي تحلى به مفتخرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبدأ قصة خالد في الإسلام منذ دخوله المتأخر نوعا ما. نعم، تأخر إسلام خالد. تذكرون جيدا دوره يوم أحد عندما كان في صفوف قريش، وأن ما حل بالمسلمين مما قدره الله عز وجل، عندما انقلبت موازين المعركة ودارت الدوائر وخالف جيش الرماة أمر أميرهم، ثم أراد الله أن تدور الدوائر وتنقلب الدائرة على المسلمين ويتولى كفار قريش زمام الأمر. كان وراء تلك الجولة التي اكتسبتها قريش أيضا خالد رضي الله عنه، فقد صعد بالجيش على جبل الرماة فقتل من عليه وأدار كفة القتال من جديد. حيث يذكر خالد في ميادين المعارك وساحات الوغى، فإنك لا ترتسم في ذهنك صورة سوى الأسد المغوار، سوى القائد الفذ، سوى العسكري المحنك والمجاهد المناضل. خالد رضي الله عنه نجم متلألئ في سماء البطولة الحقة التي عفى عليها الزمن بكثير من النسيان للأسف. ونحن عندما نتحدث عن وسام يتألق لمعانا وبريقا، فإننا نعيد منصبا نريد أن تتبوأه الأجيال تتبعا ورصدا واقتداء واهتداء. ظل خالد رضي الله عنه يبحث عن الإسلام أو يبحث الإسلام عنه، فلما كانت أوائل السنة الثامنة للهجرة لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة معلنا إسلامه. أعلن إسلامه فما وجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قد كنت أرى لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. ودخل خالد رضي الله عنه في الإسلام، ودخل مكة فاتحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. أراد الله له أن يخرج من مكة قبل فتحها ليدخلها فاتحا في جند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يزل يستعمل في ميادين الجهاد. يبوئه المصطفى صلى الله عليه وسلم قيادة المعارك لأن خالدا لها وهو أهل لها. ولم يزل رضي الله عنه كذلك حتى كانت غزوة مؤتة، غزوة الأمراء التي قتل فيها القواد وتساقطوا من كثافة جيش الروم. بحر متلاطم من البشر ينطلقون حقدا على الإسلام وأهله، فتكوا بجيش الإسلام ويقتل القواد الثلاثة في مؤتة واحدا تلو الآخر: جعفر الطيار، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة. تسقط الراية فيصاب الجيش بشيء من التيه والحيرة والارتباك حتى يتولى الراية خالد رضي الله عنه وأرضاه، وبعسكريته الفذة وقيادته الرائعة الشجاعة يدير كفة القتال، فيكون مخرج النجاة الأقرب إلى أن يقسم جيشه ويتولى توزيع المهام، ثم يكلف كل مجموعة بأمر، ويستطيع بنجاح باهر أن ينسحب من أرض المعركة دون خسارة متتابعة، ويظفر بانسحاب لا تلاحقهم فيه جيوش الروم المتلاحقة. قد كانت سلامة في المنهج، رؤية صائبة في التفكير، عبقرية في قيادات القتال والجهاد. أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صحابته وهم بالمدينة حجم المأساة والكارثة التي حلت بجيش مؤتة. نعى إليهم القواد الثلاثة واحدا بعد واحد، وتدمع عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، يفقد قواده في موقعة واحدة على التتابع، ثم يقول والوحي يكشف له حجب الغيب، يقول: ثم تولى الراية سيف من سيوف الله، فتح الله على يديه، إنه خالد رضي الله عنه. وارتبط هذا الوسام النبوي باسمه بكل شرف، فحيث يقال خالد يقال سيف الله المسلول. استمر خالد رضي الله عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم جنديا مرابطا على الثغور، مرتبطا في ميادين الجهاد، عاش حياته في تلك المواقع، منتقلا من ساحة إلى ساحة، يبعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المواقع كلها: فسل أرض اليمامة عن قتال خالد، وسل اليرموك، وسل العراق، وسل كل المواضع التي وطئتها قدم خالد رضي الله عنه قائدا مغوارا فذا شجاعا. ثم استمر في خلافة عمر يحمل رايات الجهاد، رجل نذر نفسه لهذا الباب، عاش حياته مسلما مجاهدا قائدا مغوارا رضي الله عنه وأرضاه. عندما تذكر البطولات والشجاعة والقتال فدونك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف الله المسلول، آلت به الأمور في أخريات حياته إلى التنحي عن أرض الجهاد بأمر القائد وأمير المؤمنين الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه، المحدث الملهم المسدد الذي وضع الله الحق على لسانه وقلبه، فيرى الاكتفاء بما أمضاه خالد من التقدم في ساحات الوغى وقيادات جيوش الإسلام من موقعة إلى أخرى، ولم يزل التاريخ يحتفظ بأحداثها جيدا. تؤول الأمور إلى اعتزال خالد ميادين الجهاد وأرض المعارك، فيعيش مسلما مقبلا على ربه، يتقرب إليه بعبادات يعوض بها ساحات الجهاد التي عشقها قلبه. طارت روحه مرات ومرات تنشد أبواب السماء لم تجد لها طريقا في الشهادة في سبيل الله. لطالما حلق خالد بروحه على كفه، وفي الكف الأخرى سيفه يقاتل بها، وإنه في ذلك كله يبحث الشهادة، ينشدها، يطلبها، يطرق أبوابها، لكنها استعصت عليه لخير عظيم أراده الله له، ليستمر قائدا فاتحا مظفرا رضي الله عنه وأرضاه. وتؤول الأمور فيما بعد إلى أن يموت خالد رضي الله عنه على فراشه، نعم يموت على فراشه، فيعاني سكرات الموت، فيسمعه الناس من حوله وهو يقول: والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي، فلا نامت أعين الجبناء، نام مات كلها على حد سواء، تنام أو تموت على فراشك، الأجل محدود مسمى، لا تظن أن الإقدام ينقص الأعمار، ولا تظن أن الإحجام يطيلها أبدا، فدع لنفسك شجاعتها، وأقدم على كل خير تراه من ورائه خير عظيم يقوده الله عز وجل إليك. ما زالت عبارات خالد تخترق مسارات التاريخ لتقول لنا: عندما تكون البطولة متمثلة في أشخاص فأولى من يتحدث عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما استعادت الأمة أمجادها يوما ما وأرادت أن تعيش بكرامة وترفع رأسها هناك شامخة عزيزة فعليها أن ترتشف كثيرا من أخبار هؤلاء الأبطال القواد الفاتحين، والحمد لله رب العالمين.